بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة الروم، وتقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وهذا السياق مستفتح بالاستفهام، والقصد من الاستفهام هنا الإنكار عليهم فيما هم عليه من الشرك بالله جل وعلا، والتكذيب بآيات الله الباهرة ودلائله القاهرة العظيمة التي ذكرها الله جل وعلا في السياق قبل، أي ما لهم من سلطان بهذا. فإذا ما تقرر ذلك فإنما الحامل لهم على ما وقعوا فيه من الشرك والتكذيب بآيات الله جل وعلا والتكذيب برسله هو اتباع أهوائهم، كما قال الله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أي هؤلاء القوم ليس لهم حجة ولا برهان يدفع عنهم ما وقعوا فيه من الشرك، بل وقعوا في ذلك من باب اتباع أهوائهم ووقوعهم في شهواتهم. وقوله أنزلنا، الإنزال في الأصل يكون من علو إلى سفل، الإنزال يكون من علو إلى سفل. والإنزال في كتاب الله جل وعلا والتنزيل في كثير من سياقاته من الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، فإن أنواع الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا كثيرة متضافرة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 21 نوعا من أنواع الأدلة الدالة على علوه سبحانه، يندرج تحت كل نوع أدلة متنوعة، كما قال رحمه الله في النونية: ولقد أتانا 10 أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. 10 أنواع مع مثلها، هذه 20، تزيد بواحد، هذه تكون 21 نوعا من أنواع الأدلة. منها ما يتعلق بالتنزيل مما ذكره الله جل وعلا من تنزيل كتابه ومن تنزل آياته ومن تنزل الملائكة، كل ذلك من الأدلة الدالة على علوه، كما قال: واذكر نصوصا في الكتاب تضمنت تنزيله من ربنا الرحمن. فإن ما ذكره الله جل وعلا من تنزيل الكتاب وإنزال الآيات هو دال على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، فإن التنزيل والإنزال يكون من علو إلى سفل. وقوله أم أنزلنا عليهم، مرجع الضمير إلى المشركين المكذبين الذين تقدم إليهم الوعيد الشديد، كما قال في قوله جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقوله سلطانا، كل سلطان في القرآن فهو حجة، وقد صح ذلك عن ابن عباس فيما رواه البخاري في كتاب التفسير معلقا عنه، وصح مثل ذلك التفسير عن بعض السلف ممن لهم عناية بتفسير القرآن الكريم، وهذه يسمونها الكليات في تفسير القرآن الكريم، فيقال كل سلطان في القرآن فهو حجة. والسلطان يجمع يذكر ويؤنث، السلطان في استعماله تذكره العرب وتؤنثه، فإن أرادت به الحجة فإنه يكون مؤنثا، وإن أرادوا به الدليل فإنه يكون مذكرا. والسلطان في الأصل ما يدفع الإنسان به عقوبة عن نفسه، السلطان ما يدفع الإنسان به عقوبة عن نفسه، كما قال الله جل وعلا في ذكر قصة سليمان وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي ليأتيني بحجة تدفع عنه هذا العذاب الذي عزم على إنفاذه عليه السلام. قال الله جل وعلا أم أنزلنا عليهم سلطانا، أي هل لهم حجة تتكلم وتنطق بما كانوا به يشركون بتسويغ شركهم؟ الجواب ليس لهم حجة في ذلك، فقوله فهو يتكلم أي ينطق بما كانوا به يشركون، أي بالذي أشركوا به. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وهذه الآية تدل على ما جرت عليه عادة كثير من الناس من الفرح بالنعم التي ينعم الله بها عليهم فرح بطر وأشر، يصدهم هذا الفرح عن طاعة الله جل وعلا ويكون سببا في كفر نعم الله عليهم، كما أنهم إذا نزلت بهم مصيبة وسيئة كان ذلك سببا في إعراضهم. وهذا المعنى مقرر في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة، وقد تقدم معنا في الدرس السابق تفسير قوله جل وعلا قبل هذه الآية وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال الله فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقوله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة أسند الفعل إليه لأن النعمة والرحمة كلها من الله جل وعلا. وفي هذا المعنى قوله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. وفي هذا المعنى قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقوله أذقنا، الذوق في الأصل وجود الطعم في الحلق، الذوق في الأصل وجود الطعم في الحلق، ويكون للقليل من الطعام دون الكثير، كما تفعل المرأة عندما تتذوق شيئا من الطعام لتعرف ملوحته أو دسامته أو نكهة شيء فيه، فالتذوق أخذ شيء يسير. وأكثر ما يستعمل هذه الكلمة في القرآن مع العذاب، أكثر ما تستعمل مع العذاب، كما في قوله جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، وكما في قوله جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وكما في قوله جل وعلا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، وكما في قوله جل وعلا في سياق التهديد والوعيد ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. ولا يشكل على ذلك ما تقرر في أصل معناها اللغوي من أنها تكون لليسير دون الكثير، لأن ما ينزل من عذاب وعقوبة فإنما هو يسير قليل مقارنة برحمة الله جل وعلا ونعمه على عباده الذين يتقلبون بها في كل حين. ويأتي هذا الفعل أيضا مع النعمة والرحمة كما في هذا السياق في قوله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. والناس هنا يشمل الخلق جميعا، المؤمن منهم والكافر، والمطيع والعاصي، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، لأن الجميع يتفيئون هذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليه. واختلف المفسرون في المراد بقوله جل وعلا رحمة، ما هي هذه الرحمة التي يفرح الناس بها؟ واختلافهم إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فلا إشكال بين هذه الأقوال، وإنما يعبر كل واحد عن الرحمة بمثال من أمثلتها أو نوع من أنواعها أو صفة من صفاتها، كما يقول بعضهم الرحمة هنا هي سعة العيش، وقال بعضهم هي الولد والزوجة، وقيل هي الأمن والأمان والطمأنينة، وقيل ما يشبه ذلك من هذه الأقوال، وكلها داخلة في هذا المعنى. فالرحمة هنا تشمل كل أنواع الرحمات التي تكون في العبد من سلامة صحته وبدنه، ومن حصوله على الرزق، ومن نزول البركات والخيرات من السماء، ومما يحصل له من المكاسب الدنيوية، ومما يستمتع به من الأموال والزوجة والولد، كل ذلك داخل في هذه الرحمة. قال فرحوا بها، والفرح أكثر ما يجيء في القرآن الكريم على وجه الذم، أكثر ما يجيء الفرح في الكتاب العزيز على وجه الذم، كما قال الله جل وعلا في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فإذا أريد به في القرآن الخير فإن السياق يدل على ذلك، كما قال الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فهذا فرح مقيد. وأما أكثر استعماله في القرآن فإنما يجيء على سبيل الذم، كما ذكر ذلك ابن عطية والألوسي وغيرهما من المفسرين. والفرح يخالف السرور من جهة أن السرور يكون في القلب لأن فيه معنى الإسرار فيكون انشراحا في القلب، وأما الفرح فيكون في الجوارح. ولذا يظهر الإنسان فرحا بجوارحه من بشاشة في وجهه مثلا أو ظهور آثار الفرح على الجوارح عامة، وقد يكون قلبه يتقطع كمدا وألما وحسرة، لأن الفرح الأصل فيه أن يكون على الجوارح بخلاف السرور فإنه يكون انشراحا في القلب. وقال بعض أهل العربية إن الفرق بين الفرح والسرور أن السرور هو اللذة الحقيقية والانشراح الحقيقي، وأما الفرح فيكون فيما لا لذة فيه ولا حقيقة له، وإنما يكون من جنس ما يحصل ممن هو معرض عن طاعة الله جل وعلا، أو ما يحصل من فرح الأطفال وسرورهم لفراغ قلوبهم. قالوا هذا هو الفرق بين الفرح والسرور. قال الله جل وعلا: وإذا أذقنا الناس رحمة من رحماته سبحانه وتعالى فرحوا بها. وهذا الفرح فرح مذموم لأن السياق يدل على ذمه. ثم قال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فلما ذكر الله جل وعلا حالهم في الرخاء والسراء ذكر حالهم في الشدة والضراء. وهذه طريقة القرآن الغالبة، ذكر الله جل وعلا حالهم مع الشدة والضراء بعد أن ذكر حالهم مع الخير والسراء. قال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ونجد أن التركيب القرآني في هذه الكلمة اختلف عن حاله في أول الآية، قال في أولها: وإذا أذقنا الناس، فأسند الفعل إليه، ثم قال في شأن السيئة: وإن تصبهم سيئة. وهذا من الأدب في كتاب الله جل وعلا بعدم إسناد الشر والشرور إليه سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى قول مؤمن الجن: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فنسبوا الفعل لما لم يسم فاعله، ثم قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. وفي هذا المعنى قول إبراهيم عليه السلام في ذكر نعمائه وشكره لربه، في ذكر نعم ربه عليه، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفي. فأسند المرض إلى نفسه، وكان قال قبل ذلك: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا من الأدب الرفيع في مناجاة الأنبياء والمؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. والسيئة كل ما يسوء الإنسان مما ينزل به، سواء كان نقصا في ماله أو انتقاصا من صحته وولده أو نزول كرب عليه في مرض أو سقم أو ما يشبه ذلك، فيقال في عمومها ما قيل في عموم الرحمة، واختلف المفسرون في تعيينها على الوجه الذي اختلفوا فيه في تعيين الرحمة، وخلافهم في ذلك خلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومن براعة التعبير القرآني في هذه الآية قوله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة، مع قوله وإن تصبهم سيئة. والأداة إذا والأداة إن كلاهما مستعملان في الشرط، إذا وإن كلاهما مستعملان في الشرط، ولكن الفرق بينهما أن إذا تكون مع متحقق الوقوع غالب الوقوع، وأما إن فتكون مع نادر الوقوع فهي دالة على الشك. ويظهر هذا التفريق في قوله جل وعلا في سياق إتمام الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فاستعمل إن مع الإحصار لأن الإحصار وهو الحيلولة دون وصول المحرم إلى الحرم قليل نادر، فاستعمل معه إن التي تدل على الشك والتقليل. فلما جاء للأمن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولا شك أن الأمن في أداء النسك هو الكثير الغالب، وأن الإحصار هو القليل النادر، فلأجل ذلك استعمل مع الإحصار إن لقلته، واستعمل مع الأمن إذا لكثرته فهو الغالب. ومثل ذلك يقال هنا في هذا السياق في قوله جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة، فاستعمل أداة الشرط إذا لكثرة الرحمات وتنوعها ووفرتها. فلما جاء لشأن السيئة قال وإن تصبهم سيئة أي مصيبة أو ما يحزنهم إذا هم يقنطون، استعمل أداة الشرط إن للدلالة على قلة حدوث ذلك. وهذا من براعة اللفظ والاستعمال القرآني. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، الباء هنا سببية أي بسبب ما قدمت أيديهم، وقوله بما قدمت أيديهم أي بما فعلوا وقدموا. وإنما خص الأيدي بالذكر هنا لأن الغالب أن تكون الأعمال بها، إنما خصها بالذكر هنا لأن الغالب أن تكون الأعمال بها، وإلا فالمراد بقوله بما قدمت أيديهم أي بما قدموا. ولا شك أن الذنوب هي سبب العقوبات العاجلة والآجلة، لا شك أن الذنوب هي سبب العقوبات العاجلة والآجلة، وأظهر ما هنالك هو هلاك الأمم المكذبة الذين أهلكهم الله جل وعلا لما كفروا بآياته وكذبوا رسله. والله جل وعلا يقرر هذا المعنى في سياقات كثيرة في الكتاب العزيز، كما قال سبحانه وتعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي هذا المعنى كذلك مما يدل على أن ما ينزل من المصائب والآفات إنما تكون بسبب الذنوب قوله سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي فأخذناهم بالعقوبة بسبب كسبهم. فهذا المعنى مقرر في كتاب الله جل وعلا، والابتلاء سنة ماضية وحكمة من حكم التكليف الباهرة، كما قال الله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وكما في قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كما قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكما في قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. فالمقصود أن الابتلاء من السنن الماضية، وأن نزول العقوبات إنما يكون بسبب الذنوب فهي من المهلكات، كما تقرر ذلك في كتاب الله جل وعلا. هذا هو الأصل في العقوبات العامة. وأما في الأحوال الخاصة فإنما يقدره الله جل وعلا على الإنسان من المصائب والنكبات وما ينزل به من الشرور والآفات قد تكون عقوبة معجلة عليه في الدنيا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعبده، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أخر عنه العقوبة حتى يوافي به بذنبه يوم القيامة، يعني يكون عقابه يوم القيامة. وقد يكون ما ينزل بالعبد من المصائب والشرور والآفات والنكبات قد تكون تكفيرا لسيئاته ورفعة لدرجاته، فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وجاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا قدر للعبد منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه في جسده أو ماله أو ولده، أي ليبلغ به إلى هذه المنزلة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. صح في الحديث أيضا أن ما ينزل بالمؤمن وما يصيبه من هم وحزن حتى الشوكة يشاكها أن الله يكفر بها من سيئاته، ولكن هذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس. وقد ذكر بعض أهل العلم علامة تدل على التفريق بين نزول هذه المصائب، هل يكون نزولها عقوبة أو يكون نزولها كفارة أو رفعة للدرجات. فقالوا: إن تلقى العبد هذه المصيبة بالتسخط على أقدار الله جل وعلا وعدم قبولها، فإن واقع الحال يدل على أن نزولها عليه كان عقوبة من الله عليه، لأنه متسخط على أقدار الله جل وعلا. ومثل ذلك نزول هذه المصائب بمن كان مقيما على معاصي الله جل وعلا، معرضا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فواقع الحال أن نزول هذه المصائب على مثل هذا يكون من باب العقوبة المعجلة التي يعاقبه الله بها في الحياة الدنيا. فأما إن تلقى هذه المصيبة بالتسليم وطمأنينة النفس ولم يظهر الجزع والتسخط، وكان راضيا بقضاء الله وقدره، مطمئن النفس منشرح البال، فإن واقع حاله يدل على أن نزول هذه المصيبة كان رفعة لدرجاته أو تكفيرا لسيئاته، يكون رفعة لدرجاته أو تكفيرا لسيئاته. وهذا واقع بعض الناس، فإنه لا يصبر لنزول المصائب، وإنما يتسخط على أقدار الله الغالبة ويظهر الجزع. وهذا الجزع قد تظهره الجوارح مما يحصل من شق الجيب ومن لطم الوجه ورفع الصوت بالنياحة، وقد يكون هذا الجزع في القلب، لأن الامتحان الحقيقي في الصبر على أقدار الله جل وعلا إنما يكون حين نزول المصائب وحلول الفتن وشدة الكرب، هذا الذي يتفاوت فيه الناس. وأما في أحوال السراء فإن الناس تلهج ألسنتهم وجوارحهم بشكر الله جل وعلا والرضا بأفعاله، ولكن التفاوت الكبير يكون بينهم إذا نزلت بهم المصائب وعمتهم الكروب واشتدت عليهم المحن، فيتفاوتون في ذلك بين الرضا والتسليم والجزع والتسخط كما بين السماء والأرض. ولذا جاء في الشريعة النهي عن النياحة لما فيها من إظهار الجزع والتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هذا واقع حالهم عند نزول الشدة والبلاء عليهم. وقوله يقنطون يقال في اللغة قنط يقنط بكسر النون، ويقال قنط يقنط بفتحها بالكسر في الماضي والفتح في المضارع والفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقد قرئ بهما في المتواتر. قال سبحانه كما في قوله: إذا هم يقنطون بفتح النون، قرأ أبو عمرو والكسائي: إذا هم يقنطون، ويقنط معه تقنطون وتقنطوا، وهن بكسر النون رافقن حملا، كما قال الشاطبي. يعني أن الكسائي وأبا عمرو البصري وهما من القراء السبعة يقرؤون بكسر النون، فالفعل عندهم من قنط يقنط، والباقون بفتحها فالفعل عندهم من قنط يقنط، وكلاهما لغتان فيه. والقنوط يعبر عنه بعضهم بأنه اليأس، وهو أشد اليأس. القنوط أشد درجات اليأس. وقال بعض المفسرين إن القنوط هنا في الآية هو ترك العبادة في السر. قيل إن القنوط هو ترك العبادة في السر، وهو من آثاره، فإن الإنسان والعياذ بالله إذا أصابه القنوط الشديد واليأس من رحمة الله فقد يكون ذلك باعثا على ترك العمل، قد يكون هذا الأمر منه باعثا على ترك العمل. قال جل وعلا: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، أي يصيبهم اليأس، فهم لا يشكرون في السراء ولا يصبرون في الشدة والبلاء. إن نزلت بهم سراء فرحوا بذلك فرح بطر من غير نسبة ذلك الفضل إلى الله، وإن أصابتهم شدة وبلاء فلا يصبرون لذلك، وإنما ييأسون ويقنطون من رحمة الله. وهذا عمل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. وأما المؤمن فإنه يعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يكشف الضراء ويرفع البلاء، وهو الذي ينعم بالخير والسراء، كل ذلك بأمره سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ثم قال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالله جل وعلا يقرر في هذه الآية أنه سبحانه يبسط الرزق، أي يوسعه على من يشاء من عباده، ويقدر له أي يضيق عليه. كل ذلك حكمة من حكمه سبحانه وتعالى، وآية من آياته الباهرة الدالة على تفرده بالعطاء والمنع، فالله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذا المعنى الذي ذكره الله جل وعلا في هذا السياق مقرر في سياقات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال بعدها بآيتين: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله جل وعلا في سورة العنكبوت في آخرها: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا في سورة الزمر: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال جل وعلا في قصة قارون: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. وفي هذا المعنى كذلك قوله جل وعلا في سورة الفجر: أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كل هذه السياقات في تقرير هذا المعنى أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة، فيبسط الرزق للعبد في حين ويضيقه عليه في حين آخر، ويبسط الرزق لجماعة ويضيق على جماعة آخرين، فالأمر أمره سبحانه وتعالى. وفي سياقات هذا المعنى قوله في بعضها: ويقدر له. وقال في سورة الفجر: فقدر عليه. فالأصل أن التضييق يكون على المضيق عليه ولا يكون له، لأنه لا مصلحة في الظاهر من وجود التضييق له، وإنما هذا التركيب يشير إلى الحكمة التي من أجلها ضيق الله على بعض الخلق في أرزاقهم، فإن هذا التضييق يكون لحكمة بالغة لا يدركها العبد ولا يفطن لها ولا يصل إليها بفكره وعقله، فإن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغناه الله جل وعلا لأفسده الغنى. ومنهم من يشغله المال وتشغله التجارة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتقدير الرزق بمعنى التضييق لمن هذه حاله أحسن له في آخرته، ولذلك يأتي التعبير بله ويقدر له للدلالة على مصلحة هذا التضييق، وأن هذا التضييق يعود بالمصلحة والخير والنفع للعبد في عاجلته وآجلته. وهذا من رحمة الله جل وعلا وحكمته البالغة. وقوله جل وعلا: أولم يروا، تقدم معنا في مناسبات كثيرة ذكر مكونات هذا التركيب، وأنه مكون من همزة الاستفهام وواو العطف وأداة النفي والجزم والقلب لم،
وإنما تقدمت همزة الاستفهام على واو العطف لما تقتضيه أصالتها في الكلام. وقوله أولم يروا، اختلف المفسرون في هذه الرؤية، هل هي رؤية بمعنى العلم فتكون بعين البصيرة، أم رؤية العين فتكون بعين البصر؟ فذهب بعضهم إلى أن قوله أولم يروا أي أولم يعلموا، فالرؤية هنا تكون قلبية بمعنى البصيرة. قالوا ويدل على ذلك قوله جل وعلا في سورة الزمر في السياق نفسه أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، فدل على أن الرؤيا هنا بمعنى العلم حملا لهذا السياق على السياق الذي في سورة الزمر. وقال بعضهم بل يبقى السياق هنا محتملا لرؤية البصر، فتكون هذه الآيات المشاهدة تكون هذه الآيات من بسط الرزق وتقديره تكون محسوسة ومعلومة بعين البصيرة ومشاهدة بعين البصر، فيجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها الأمران، فتدل آية الزمر أولم يعلموا على إدراك هذا الأمر بعين البصيرة، وتكون هذه الآية على إدراكه بعين البصر، فيكون هذا الأمر مدركا بالأمرين معا. وأيهما أعم، القول بالعلم أم بالرؤية؟ لا شك أن القول بالعلم هو أعم لأنها معلومة للناس جميعا، وأما توقف الأمر على رؤية البصر فمما لا يدركه الناس جميعا، وأما توقفه على معنى العلم فإن الناس جميعا يدركون تفاوت الأحوال في ذلك، فيرون الفقير يصبح غنيا ويرون الغني يعود فقيرا وهكذا. قال أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط بمعنى يوسع، ويقدر من التقدير بمعنى التضييق، من التقدير بمعنى التضييق، وهذه من حكمة الله البالغة، فيوسع الرزق على أناس ويقدره ويضيقه على أناس. والواجب في حق المؤمن إن وسع الله عليه في رزقه أن يكون شاكرا وأن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا، والواجب في حقه إن ضيق عليه في رزقه أن يكون محتسبا صابرا وأن يعلم أن ذلك خير له في الدنيا وخير له عند الله. وقال الله جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلك المشار إليه هو ما تقدم من هذه الآيات، فيها آيات أي دلائل وعلامات باهرات لقوم يؤمنون أي ينتفعون بهذه الآيات فيعلمون أن الله جل وعلا هو المتصرف بخلقه سبحانه وتعالى. وهذا التركيب إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ختم الله جل وعلا به جملة سياقات في كتابه العزيز، كان أولها في قوله جل وعلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، في موضع النحل أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وآخرها في سورة الزمر في السياق نفسه أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال الله جل وعلا بعد ذلك فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذكر هذه الحقوق بعد الآية التي قبلها في غاية المناسبة، وذلك أن الغنى قد يحمل الإنسان على البطر والأشر فيعرض عن الحقوق الواجبة إليه ويمنع أقاربه من ماله وما أنعم الله به عليه، كما أن ما ينزل بالإنسان من المصائب قد يشغله كذلك عن النظر في أسبابها، وقد يكون من أسباب نزول المصائب منع الحقوق التي يمنعها الإنسان عمن يجب عليه الوفاء بحقه. فلذلك قال بعد ذكر بسط الرزق وتضييقه قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أي هذا الغني الذي وسع الله جل وعلا عليه في رزقه يتعين عليه أن يذكر نعمة الله عليه فيصل أقاربه ويعطي المسكين وابن السبيل من هذا المال الذي أنعم الله به عليه. وهذا الفقير الذي قدر الله عليه وضيق عليه عليه أن ينظر في أسباب ذلك، فقد يكون من أسباب ما نزل به منع الحقوق الذي منعها عن مستحقيها، ففي كل الأحوال يجب الوفاء بهذه الحقوق التي افترضها الله سبحانه وتعالى. قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، والأمر هنا في ظاهره أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القاعدة أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم يكون له ولأمته من بعده، لأن الأمة مأمورة باتباع هديه واقتفاء أثره، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهذا لا شك أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السياق الأمر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، وفي خاتمة الآية ما يدل على ذلك في قوله سبحانه ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. والإيتاء بمعنى الإعطاء، وأكثر ما يستعمل في المال، وآت المال على حبه أكثر ما يستعمل في إيتاء المال. فآت ذا القربى حقه، وقوله ذا القربى يشمل كل قريب ولو كان كافرا، والسياق عهد بالإحسان إلى القريب لما كانت عليه عادة بعض أهل الجاهلية من تركهم الإحسان إلى الأقارب، لأنهم يأمنون غوائلهم ولأنهم يحسنون إلى الأبعدين طمعا في نيل المدح والثناء عليهم، فكانت صلة بعضهم بأقاربه مبنية على التنافس في السيادة والرئاسة والعلو في الأرض، ولذا جاء الإسلام بترسيخ هذا المبنى بترسيخ هذا المعنى، وهو الإحسان إلى الأقارب في كل الأحوال. قال فآتي ذا القربى، فيشمل ذلك كل قريب سواء كان قربه من جهة الرحم أو كان قربه من جهة النسب، يستوي في ذلك الأمران. وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، والصحيح أنها غير منسوخة، فإن الحق الواجب لهم هنا مختلف عن الحق الواجب في المال، ومن نظر في مقاصد الدين يدرك هذا المعنى من حرص الإسلام على تحقيق المودة والمحبة بين أولياء بين المسلمين وبين الأقارب على وجه التحديد، كما قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأحق الناس بحسن الصحبة ودوام الإحسان هم الأب والأم، ثم الأقارب بعد ذلك على اختلاف درجاتهم وتنوع أحوالهم، لكن لهم حقا ثابتا، وهذا الحق لا يشترط أن يكون حقا ماليا، فليس المقصود ألا يحسن الإنسان إلى القريب إلا إن كان فقيرا، فحتى إن كان القريب غنيا فإن له نصيبا واجبا من الإحسان يتمثل بالبشر في ملاقاته والدعاء له وحسن التواصل معه، فإن كان فقيرا فإن الشريعة تعظم من حاجته بإعطائه شيئا من هذا المال. ولذلك جعلت العاقلة جعلت الدية على العاقلة، جعلت الدية في الشريعة على العاقلة لما لهم من حق القربى. قال فآتي ذا القربى حقه، والحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، ومنه تسمية الموت حقا لرسوخه وثبوته. قال فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. المسكين المتصف بالمسكنة، والمسكنة من السكون، والسكون هو ترك الحركة، فكأن هذا المسكين عاجز عن الحركة غير مقتدر على التكسب، ومنه سميت السكين سكينا لأنها تريح المذبوح وتذهب بحركته، لأنها تريحه وتذهب بحركته. والمسكين هنا يدخل معه الفقير، فإنه تقدم معنا في مناسبات أن الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، كمثل الإسلام والإيمان، ومثل البر والتقوى، ومثل الفقير والمسكين. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أشد حاجة وأكثر اضطرارا، الفقير أم المسكين؟ فالمشهور في كلامهم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الفقير فعيل بمعنى مفعول أي مفقور، فكأنه ذهبت فقار ظهره فلا يستطيع حراكا ولا يقدر على كسب. ومما يدل على ذلك كذلك أن الله بدأ به في شأن ذكر المستحقين للصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا وإنما بدأ به لشدة حاجته. ومما يدل على تقديمه في ذكر أحوال المساكين قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم ملكا وليس الفقير كذلك. فالمشهور أن الفقير أشد حاجة واضطرارا من المسكين، لكن هذا التفريق يقال به في حال اجتماعهما، فأما إن افترقا فيدل كل واحد منهما على الآخر. فالمسكين له حق من الإحسان، الإحسان المادي والإحسان المعنوي والإحسان إليه بالبدن وغير ذلك من كل أنواع الإحسان، وأظهرها مما يدل عليه السياق هو الإحسان المالي بما يحقق حاجته ويرفع عنه هذا الوصف، وصف المسكنة. قال: وابن السبيل وهو المسافر، وإنما جعل ابنا للسبيل لأنه ملازم له، فله حق الضيافة والإحسان كما تدل على ذلك نصوص الشريعة. والسبيل هو الطريق، فالمسافر قد تنقطع به النفقة فيحتاج إلى ما يبلغه إلى أهله وبلده، وتكفلت له الشريعة بذلك وجعلت له نصيبا من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ويأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم تتمة التفسير على هذه الآية. نسأل الله جل وعلا اجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.